بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك. أخذنا مسألة تحريك الخاتم، فما حكمه في الوضوء؟ نعم، إذا كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته فلا يجب تحريكه. نعم، وإذا كان ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته يجب تحريكه أو خلعه. وكذلك إذا شك في وصول الماء إلى ما تحته يجب تحريكه. نواصل نقرأ المسألة التي تليها، وهي مسألة تخليل الأصابع في الوضوء. التخليل أصله من التخلل بين الشيئين، والتخلل بين الشيئين أي الدخول بينهما. والخلل هو ما يكون بين الشيئين. ولذا فتخليل الأصابع قال أهل العلم هو التفريج بينها وإسالة الماء، إسالة الماء بينها، بمعنى إيصال الماء إلى بين الأصابع. وأما حكمه حكم تخليل الأصابع ففيه لأهل العلم أقوال. فمن أهل العلم من رأى استحبابه في أصابع اليدين والرجلين معا، قال وهو في أصابع الرجلين آكد، لتقارب أصابع الرجلين في كثير من الأحوال، بحيث أن الماء يحتاج في وصوله إلى بينها إلى تعاهد. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو أيضا قول للمالكية، أو قل قال به بعض المالكية. دليل هؤلاء حديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، فأمر بالتخليل لأصابع اليدين والرجلين. ومثله حديث لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. فهو أمر بالتخليل بين الأصابع. قالوا هذا الأمر صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب أحاديث كثيرة روت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر التخليل. أشار إلى هذا ابن القيم في زاد المعاد. قال: والذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واعتنوا بضبط ذلك لم يذكروا التخليل، كعثمان وعبد الله بن زيد بن عاصم وعلي. قال: فدل ذلك على أنه لم يكن يفعله دائما، وإذا كان كذلك فهذا يدل على عدم وجوبه، إذا كان لا يفعله دائما فهذا يدل أنه ليس بواجب. القول الثاني أنه واجب في أصابع اليدين والرجلين، وهذا قول في مذهب المالكية، واختاره الصنعاني والشوكاني. واستدلوا به الأوامر، حديث لقيط وحديث ابن عباس، قالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يفيد الوجوب. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه في المصنفين، مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، أنه قال: خللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تحشوها النار. خللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تحشوها النار. وجاء مرفوعا بلفظ قريب من هذا عن ابن مسعود، والصحيح في الوقف. هناك قول ثالث في تفصيل، قالوا في أصابع اليدين واجب، تخليل أصابع اليدين واجب، وتخليل أصابع الرجلين سنة. وهذا مذهب المالكية، عللوا بتعليلين لهذا الحكم، أنه في أصابع الرجلين مستحب أو سنة، وفي أصابع اليدين واجب. قالوا: لأن ما بين أصابع الرجلين يشبه الباطن لشدة اتصال ما بينهما، لشدة اتصال ما بينها، أي ما بين الأصابع. قالوا: فهو يشبه الباطن، والباطن لا يجب غسله، إنما يجب غسل الظاهر. علل بعضهم بتعليل آخر، أن تخليل ما بين أصابع الرجلين يقرح باطنها. قال ابن العربي: وقد شاهدنا ذلك أنه يصيبها بالقروح. قال: والدين ليس في حرج، إذا كان التخليل يؤدي إلى تقريحها فلا يجب. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، أن التخليل مستحب، يدل على الاستحباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر مصروف بالأحاديث الكثيرة الصحيحة التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل وليس فيها التخليل. بقي هنا تنبيه نبه عليه جماعة من أهل العلم، وهو أنه إذا كانت الأصابع ملتفة ومنضمة بعضها إلى بعض بحيث لا يصل الماء إلى خلالها، أو لا يصل الماء بينها إلا بالتخليل، فإنه يجب التخليل هنا، لا لذاته ولكنه وسيلة لأداء الفرض، فلا يتم الفرض وهو غسل اليدين والرجلين إلا بذلك فيجب. وقد حمل أهل العلم أثر ابن مسعود السابق على هذا المعنى: خللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تحشوها النار، حملوا على معنى التخليل بينها إذا لم يصل إليها الماء، فهو بمعنى غسل اليدين، أي يقول تعاهدوا هذا الموضع لا تهملوه. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، صح عن ابن عمر أنه كان يخلل أصابعه في وضوءه، وأمر بأتى على قوم يتوضؤون فأمرهم بالتخليل بين الأصابع. فإذن تخليل الأصابع مستحب في الوضوء، وإذا كان الماء لا يصل إلى بين الأصابع إلا بالتخليل فيجب، وهذا عام في أصابع اليدين والرجلين كما في حديث ابن عباس: فخلل أصابع يديك ورجليك. أيضا مما يتعلق بذلك صفة تخليل الأصابع، في حديث المستورد بن شداد الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره، أي بخنصر يده. وسبق معنا أن هذا الحديث ضعيف، ضعيف بذاته، وإنما هو حسن بشواهده، أي في دليل على التخليل، في دلالة على التخليل مطلقا لا على هذه الصفة المعينة. جمهور العلماء أخذوا بهذا الحديث، حديث المستورد بن شداد، فقالوا إن تخليل الأصابع يكون بخنصر اليد، وزادوا قيدوا ذلك خنصر اليد اليسرى. قالوا يخلل أصابع رجليه، مراد أصابع رجليه، بخنصر يده اليسرى، يبدأ في التخليل بخنصر رجله اليمنى وينتهي بخنصر رجله اليسرى. فالرجل اليمنى يبدأ بالخنصر وينتهي بالإبهام، والرجل اليسرى يبدأ بالإبهام وينتهي بالخنصر. قالوا وفي اليدين يكون تخليلها بتشبيكها، تشبيك الأصابع بعضها ببعض، وكمان سبق أن حديث المستورد ضعيف، ولذا ذهب بعض العلماء، ومن ذهب إليه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني من الشافعية، إلى عدم تعيين إصبع معينة في التخليل، والقصد أنه يخلل أصابعه على أي وجه كان. وهذا القول الثاني أقرب، أنه يخلل أصابعه على أي وجه كان. نعم، قد يستدل المستدل للبدء بأصابع الرجل اليمنى، لأن الرجل اليمنى تغسل أولا فيخلل أصابعها أولا، ويكون البدء من الخنصر، خنصر الرجل اليمنى، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فيبدأ باليمين منها في تنعله وترجل وطهوره، وهذا من التطهر. ثم اليسرى لأنها تغسل ثانيا، ويبدأ بإبهامها ويختم بخنصرها عملا بالتيمن أيضا. فإن فعل ذلك بأي إصبع كان، ولكن بدأ بخنصر رجلي اليمنى وانتهى بخنصر رجلي اليسرى فلا بأس، لحديث عائشة وبأي إصبع تيسر ذلك. لا يتحرى الخنصر اليد اليسرى كما يفعله بعض الناس، أنه تجده يتحرى أن يكون تخليله لأصابع بخنصر يده اليسرى، وهذا مبني على هذا الحديث الضعيف. إذن هذه المسألة الثانية في الباب، وهي مسألة تخليل الأصابع. ثم المسألة الثالثة وهي دلك، ما يحتاج إلى دلك، تأتي إن شاء الله في درس لاحق. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.